صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق ثمانية أجوبة أو ثمان مناقشات، مرة أجوبة شوية ناهية، مرة مناقشات، والأمر سهل. أنت بعد هاي المشكلة أنت تعالجها إن شاء الله تعالى، وانتهينا منها وناقشنا جميعها. ثم قلنا والأجدر أن يقال ما يلي، هو نفس الفكرة التي قلنا أشار لها السيد الشهيد قدس سره. وإن فكرة الحكم الظاهري، والأجدر أن يقال إن فكرة الحكم الظاهري هي فكرة عقلائية. طبيعي السيد الشهيد ما سلط الأرواح على هذا الشيء، أنا أريد أسلط الأرواح على هذا شوية هم أستفيد من عنده. إن فكرة الحكم الظاهري فكرة عقلائية قبل أن تكون فكرة شرعية. فالعقلاء لديهم نحوان من الأحكام، أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. فإذا كانت هناك مشكلة في الحكم الظاهري قد أثارها ابن قبر، فمن المناسب أن نرجع إلى العقلاء. ونلاحظهم ماذا يصنعون. إن العاقل قد يأمر خدمه ويقول إن جاء الضيوف فهيئوا لهم الطعام، وهذا حكم واقعي. ثم يقول لهم لا تبذروا في صرف المال او في صرف الطعام، وهذا حكم واقعي ايضا. وهناك شيء ثالث او حالتان، وهي انه قد يشك في مجيء الضيوف هذا اليوم، هل يجيئون او لا، وبالتالي يتحير الخدم بين ان يطبخوا، ولعل الضيوف لا ياتون فيحصل تبذير اي مخالفة للحكم الواقع الثاني. وبين ان لا يطبخوا ولعله يأتي الضيوف ويحصل مخالفة للحكم الاول. فهنا اذا سأل الخدم المولى وقالوا له ماذا نصنع في حالة الشك، ان هذه قضية عقلائية، وافترض نفسك انت احسن. انا عايز احكي قضيه مهمه. انت اعترف نفسك انت المولى، فماذا تجيب الخدم وماذا تقول لهم؟ ان المولى في هذه الحاله يقارن بين مصلحه تهيئه الطعام وهي اي تلك المصلحه حفظ ماء وجهي، وبين مفسده التدبير انه يقارن بين هذه المصلحه وتلك المفسده. فاذا راى بعد المقارنه ان المصلحه اقوى، ولا يهمنا انها من اي جهه هي، ولا يهمنا انها من اي جهه هي اقوى، المهم هي اقوى، فسوف يصدر حكما يقول فيه: ان شككتم ايها الخدم فعليكم بطبخ الطعام. وهذا حكم ظاهري. اذا فكرة الحكم الظاهري فكرة يعيشها العاقل، لانها فكرة شرعية محضة. والشرع اذا استعان بها فيمكن ان يقال بما هو عاقل قد استعان بها، وليس بتعبد محض. وبعد هذا نقول ان هذا الحكم الظاهري هل له مصلحة نشأ منها او لا؟ اما انه لا توجد مصلحة فهذا ليس بعقلائي. وواقع المطلب هنا، ويتعين بذلك الاحتمال الاخر، وهو انه توجد مصلحة ولكن المصلحة ليست في اصل الجعل. هذا لا معنى له. بل لو راجعنا مرتكزاتنا العقلائية لوجدنا ان الذي يدعونا الى اصدار هذا الحكم الظاهري هو تلك المصلحة الواقعية لاحترام الضيوف، فإن تلك المصلحة الثابتة للحكم الواقعي تلك تدعو في حالة الشك إلى تشريع الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري ناشئ عن مصلحة، ولكن تلك المصلحة ليست مصلحة مغايرة علما إلى مصلحة الحكم الواقعي. وهذا فهذه هي النقطة المهمة في هذا الجواب. وبيت القصيد هنا وإذا كان هناك فتح الفتوح إن صح التعبير فهو هنا أي في الالتفات إلى أن مصلحة الحكم الظاهري هي نفس مصلحة الحكم الواقعي، بمعنى أن أقوائيتها أي أقوائية المصلحة الواقعية صارت سببا لتشريع هذا الحكم الظاهري. وهذا الذي ذكرته بأجمعه لا يحتاج إلى دليل، وهذه النقطة المهمة أيضا، بل ينبغي أن يكون من بيان الواضحات، فإنه كما أشرنا هذا مطلب عقلائي ولا ينبغي لأحد أن يشكك فيه، وبذلك تنحل مشكلة الحكم الظاهري، أعني المشكلة المهمة، وهي اجتماع مصلحتين أو مصلحة ومفسدة، لأن الصيغة الأولى لشبهة الانقباض التي هي الصيغة المهمة كما قلنا اندفعت بناء على هذا التوضيح. إذ الحكم الظاهري لا يوجد له مصلحة أو مفسدة ثانية تغاير خلاف الواقع حتى يلزم اجتماع مصلحة ومفسدة أو اجتماع مصلحتين. وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. نعم تبقى مشكلة اجتماع نفس الحكمين، ولكن قد اتضح جوابه، فإن نفس الحكمين بما هما حكمان هما مجرد اعتبار، وهكذا المنافات من حيث عالم الامتثال هي ليست مشكلة مهمة، لأن الحكم الواقعي بعد كونه مجهولا لا يكون مستدعيا، لا يكون مستدعيا علما إلى الامتثال. المشكلة الأساسية هي من حيث ماذا؟ المبادئ، ولا بد من تسليط الأضواء من هذه الزاوية أي زاوية المبادئ. وقد عرفنا أن المشكلة من هذه الناحية منحلة بالبيان الذي أشرنا إليه. هذا كله فالصيغة الأولى لشبهة ابن قبل، وقد قلنا في البداية إن شبهة ابن قبل يمكن أن تطرح بعدة صياغ، والصيغة الأولى هي المهمة، وهي التي حركت علم الأصول، وقد تقدمت وانتهينا منها الآن ولاحظنا كيف بسببها وجدت اتجاهات ومسالك ومباني أصولية. والآن ننتقل إلى بقية الصيغ ونمر عليها مرة الكرام لأنها ليست مهمتان. الصيغة الثانية إنه يلزم من تشريع الحكم الظاهري نقض الغرض، أي تفويت المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية. فمثلا لو كان الثابت واقعا وجوب شيء معين وعدت الأمارة إلى إباحته فسوف ندركه، وهذا معناه فوات إيش؟ مصلحة الوجوب، وبالتالي يلزم نقض الغرار. وهكذا لو كان الحكم واقعا هو الحرمة وأدت الأمارة إلى الإباحة فسوف نفعل ذلك الشيء، وبالتالي نرتكب المفسدة. إذن يلزم من تشريع الحكم الظاهري ما أشرنا إليه، يعني فوات المصلحة الواقعية أو الوقوع في المفسدة واقعي. هذه هي الصيغة الثانية من صيغ الإشكال، وقد أشار إليها في الكفاية. والجواب إن تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة ما دام لأجلي التحفظ على الملاك الواقعي الأهم لا يكون شيئا قبيحا. إنا قد ذكرنا أن العاقل يلحظ الملاك الأهم الواقعي ويشرع الحكم الظاهري على طبقه، وإذا حصلت بعض المحاذير من قبيل تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة الواقعية فذاك لدى العقلاء ليس مستهجنا بعد كونه ناشئا من التحفظ على الملاكات الواقعية الأهم. هذا بالنسبة إلى الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة من صيغ شبهة ابن قبيل، وأيضا هو مذكور في الكفاية، إنه يلزم أحيانا طلب الجمع طلب الضدين، فلو فرض أن الواجب واقعا هو الضبط وعدت العمارة الى ان الواجب هو الجمعة. فهذا يعني طلب الضدين، وانما كان ضدين لان الواجب واقعا احدهما، وليس معا واجبا جزما. فالضدية هي بهذا الاعتبار ضدية بالعراضة. اذا يلزم طلب الضدين، وفيه ان هذا لا محذور فيه ما دام احد الطلبين ليس بمنجز، فالحكم الواقعي لعذر كونه مجهولا لا يكون منجزا على المكلف، والمنجز فقط هو الحكم الظاهري، ومعه لا محذور، وانما المحذور فيما لو طلبا معا بنحو ايش؟ تنفيذ. اما بالنحو الذي اشرنا اليه لا محذور فيه. الصيغة الرابعة انه قد يلزم احيانا حدوث الحكم بلام لكن، كما لو فرض ان الحكم واقعا كان هو الاباحة، ولكن دلت الامارة على انه واجب، ولازم هذا ثبوت الوجوب من دون مصلحة وملاء. إذ قد فرضنا أن الحكم واقعا هو الإباحة، يعني عدم المصلحة في الفعل ولا في الترك، فالحكم بالوجوب يكون ثابتا بلا ملاك. وفيه انه ثابت بملاك، ولكنه نفس ملاك، الحكم الواقع. فإن الملاك الواقعي هو الذي صار سببا إلى أن يقدم المولى تلك المصلحة الواقعية ويحكم بالوجوب في حالة الشك، رغم ان المورد قد يكون اباحة. ان هذا لا يستلزم نشوء الحكم بلا مصلحة. نعم، هو لم ينشأ من مصلحة مغايرة لمصلحة الواقع، اما اما انه نشأ من دون مصلحة الرأسان فهذا شيء مرفوض كما اوضحنا. والصيغة الاخيرة الخامسة هي الاخيرة. لا كل ما اصيغه على الحج منه. الصيغة الخامسة الاخيرة. ان تشريع الحكم الظاهري يلزم منه تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن المقصود من البيان هو العلم. فإذا حكم المولى بحجية الخبر مثلا فإذا خالفه وخالفه المكلف فسوف يثبت العقاب. والحال لا علم بالواقع. وإنما هناك ظن بسبب الخطأ. فالعقوبة تصير عقوبة بلا علم. وهذا معناه تخصيص القاعدة المذكورة. وفيه إنا لو قبلنا القاعدة المذكورة وقلنا بأن المنجز فقط هو العلم دونه عظاً أو مطلق الاعتماد فيمكن أن ندعي دعوى أخرى وهي أن العقل من البداية يقول يقبح العقاب إذا لم يكن حلم وإذا ثانيا لم ينصب المولى حجة يلزم باتباعها. إنه إذا لم يكن علم ولم تكن هناك حجة كان أحكم بالقبح. أما إذا فرض وجود أحدهما فأنا لا أحكم بالقبح. وهذا لا يعني تخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما يعني إيش؟ ضيقها من البداية. فمن البداية هي ضيقة. هكذا يمكن أن ندعي فلا يرد الإشكال على أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما يرد الإشكال لو رفضوا هذا الاختصاص من البداية. أما مع التسليم به والظاهر أنه شيء، أي الاختصاص من البداية شيء ينبغي أن يكون واضحا ومقبولا، فلا يرد الإشكال في هذا. انتهينا من البحث عن الإمكان. قلنا من البداية نحن في باب الظن نبحث بحثين، بحث عن إمكان جعل الحجية وبحث من زاوية الوقوع. إن شاء الله غدا من زاوية الوقوع. اللهم صل على محمد وآل محمد.